بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. طيب، لا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك، وهو التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الاباطيل للشيخ المعلمي اليماني رحمه الله. وكان الشيخ، وكنا قد بدأنا القراءة في البحث كيف البحث عن أحوال الرواة. وقال الشيخ: من أحب أن ينظر في كتب الجرح والتعديل عن حال رجل وقع في سند فعليه أن يراعي أمورا. الأول، إذا وجد ترجمة مثل ذلك الاسم فليتثبت. طيب، الثاني، ليستوثق من صحة النسخة. الثالث، إذا وجد في ترجمة كلمة جرح وتعديل منسوبة إلى بعض الأئمة فلينظر أثبتت هي عن ذلك الإمام أم لا. الرابع، ليستثبت أن تلك الكلمة قيلت لصاحب الترجمة. الخامس، كل ده منهج طبعا التحقيق والتثبت. الخامس، إذا رأى في الترجمة وثقه فلان أو ضعفه فلان أو كذبه فلان فليبحث عن عبارة فلان، لا يعتمد على النقل إنه قد يهم الناقل. السادس، أصحاب الكتب كثيرا ما يتصرفون في عبارات الأئمة بقصد الاختصار أو غيره، وربما يخل ذلك بالمعنى، فينبغي أن يراجع عدة كتب، يراجع الأصل، يراجع الأصل. السابع، قال ابن حجر في لسان الميزان: وينبغي أن يتأمل أيضا أقوال المزكين ومخارجه. اقرأ عاتل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال رحمه الله: السابع، قال ابن حجر في لسان الميزان: وينبغي أن يتأمل أيضا أقوال المزكين ومخارجها. فمن ذلك أن الزهري قال عن ابن معين أنه سئل عن إسحاق وموسى بن عبيدة العبودي أيهما أحب إليه، فقال: ابن إسحاق ثقة. وسئل عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إسحاق بمفرده، فقال: صدوق وليس بحجة. ومنذ أن أبا حاتم قيل له أيهما أحب إليك، يونس أو عقيل؟
فقال عقيل.
فقال: عقيل لا بأس به، وهو يريد تفضيله على يونس. وسئل عن عقيل ودمعة بن صالح، فقال: عقيل ثقة متقن. وهذا حكم على اختلاف السؤال. وعلى هذا يضمن أكثر ما ورد من اختلاف أئمة الجرح والتعديل ممن وثق رجلا في وقت وجرحه في وقت آخر. أقول: وكذلك ما حكه من كلام مالك بن إسحاق إذا حكيت القصة على وجهها تبين أن كلمة مالك فذ بلسان عند ثروة غضب لا يقصد بها الحكم. وكذلك ما حكوه عن معين أنه قال الشجاع بن الوليد:
انتبه، يعني إن كلمة مالك في ابن إسحاق، يقول: أقول وكذلك ما حكوا من كلام مالك في ابن إسحاق إذا حكيت القصة على وجهها، يعني بترك ما قد يكون فيها من كذب على مالك، تبين أن كلمة مالك فلتة لسان عند ثورة غضب، وده طبعا سبق البحث، هذا لا يقصد بها الحكم، وده مبحث نفيس سبق معنى للمعلم رحمه الله. نعم. وكذلك ما حكوا عن ابن معين أنه قال للشجاع بن ود. نعم. لا، سبق المعلم معنى اللي هي مسألة الغضب، وكذا سبق معنى بحث قيم فيه. لا غير فجر هنا المعلم، لا، اللي هو قدح الساخط ومدح المحب. نعم.
كذلك ما
حكوا
عن
ابن
معين أنه قال
للشجاع، لكن اللي ثبت معنا في الفجر هو بحث ابن عبد البر في كلام العلماء بعضهم في بعض، هذا مبحث نفيس، رجعوه يا اخوان، راجعوه، مبحث نفيس في كتاب جامع بين العلم وفضل، هذا مبحث رائع. نعم.
كذلك ما حكوا عن ابن معين أنه قال للشجاع بن الوليد: يا كذاب، فحملها ابن حجر على المزاح. ومما يذكر في هذا أنهم قد يضاعفون الرجل بالنسبة إلى بعض شيوخه أو إلى بعض الرواة عنه، أو بالنسبة إلى ما رواه من حفظه، أو بالنسبة إلى ما رواه عن اقتراضه، وهو عندهم ثقة فيما عدا ذلك. فإسماعيل بن عياش ضاعفوه فيما روى عن غير الشاميين، وزهير بن محمد ضاعفوه فيما رواه عن الشام فيما رواه عنه الشاميون، وجماعة آخرون ضعفوهم في بعض شيوخهم أو فيما رواه بعد الاختراق. ثم قد فضلا فيتوهم أنه ضعف ذلك الرجل في كل شيء ويقع نحو هذا في التوثيق. راجع ترجمة عبد الرحمن بن عبد الله بن وحيد بن عبد الله بن مسعود قال أحمد مرة ثقة وكذا قال ابن معين ثم بين كل منهما مرة أنه افترض وزاد ابن معين فبين أنه كان كثيرا غلط عن بعض شيوخه غير صحيح الحديث عنه.
ده صعب يا اخواني, ده بيحتاج الحقيقه بحث وتنقيب. يعني لو جت العبارات ممكن تختلف من حال الى حال, من موضع الى موضع باسباب, فكيف تستنبط الحكم النهائي في هذا الراوي؟ هذا صعب, يعني يحتاج الى تتبع, والانسان اذا استعجل في ذلك قد ياخذ موضع دون موضع. هذا ضعفه وما يدري أنه ضعفوه في فلان أو ضعفوه بسبب معين أو ضعفوه إذا قرن بغيره, هذا صعب طبعا. نعم, من هنا يبقى الرسوخ يعني حصريا على الأكابر فعلا في هذا العلم. نعم نعم, والعلماء يقولون اي نعم صحيح. نعم,
ومن ذلك ان المحدث قد يسأل عن رجل فيحكم عليه بحسب ما عرف من مجموع حاله ثم قد يسمع له حديثا فيحكم عليه حكما يميل فيه الى حاله في ذلك الحديث ثم قد يسمع له حديثا اخر فيحكم عليه حكما يميل فيه الى حاله في هذا الحديث التالي فيظهر بين كلامه في هذه المواضع بعض الاختلاف. وقع مثل هذا وذكره ابليس بسننه وغيرها, وترى بعض الامثله في ترجمه الدارقطني من قسم التراجم, وقد ينقل الحكم الثاني والثالث وحده فيتوهم انه حكم مطلق. الثامن, ينبغي ان يبحث عن معرفه الجارح او المعدل
يعني إذا السابع ينبغي أن يتأمل أيضا أقوال المزكين وما خارجها, لابد من التحقيق ولا يقتصر على موضع دون موضع, بل ينظر في هذه المواضع حتى يطمئن للحكم النهائي. الثامن, ينبغي أن يبحث عن معرفة الجارح والمعدل بمن جرحه وعدله.
فإن أئمة الحديث لا يقتصرون على الكلام في من طالت مجالستهم له وتمكنت معرفتهم به, بل قد يتكلم أحدهم في من لقياه مرة واحدة وسمع منه مجلسا واحدا أو حديثا واحدا, وفي من عاصره ولم يلقه ولكنه يلقاه شيء من حديثه, وفي من كان قبله بمدة قد تبلغ مئات السنين إذا بلغه شيء من حديثه, ومنهم من يجاوز ذلك. ابن حبان قد يذكر في الثقات من يجد البخاري سماه في تاريخه من القدماء. من يجد البخاري سماه في تاريخه من القدماء, وإن لم يعرف ما روى وعن من روى ومن روى عنه. ولكن ابن حبان يشدد وهو ما تحدث في من وجد في روايته المسجد أنكاره, إن كان الرجل معروفا مكثرا فالهجري قريب منه في تفضيل المجاهيل من القدماء. كذلك ابن سعد وابن معين والنسائي واخرون غيرهما يوثقون من كان من التابعين او اتباعهم اذا وجدوا روايه احدهم مستقيمه بان يكون له فيما يروي متابع او مشاهد, وان لم يروا عنه.
ولهذا صارت مذاهب الناس في هذا دائرة بين المتشدد والمتساهل والمتوسط. نعم.
وإن لم يروا عنه إلا واحد
ولهذا وجب أن تعرف مذهب الجارح أو المعدل, أن تعرف مذهبه, لأنه قد لا تكون بحسب قاعدة عامة تنطبق على الجميع, فقد يكون لهذا الجارح أو المعدل منهج خاص به من أجله جرح أو عد فإما أن توافقه وإما أن تعارضه, فتقول لا عبرة بكذا ولا كذا, بتوثيقه ولا بتعديله, لأنه بناه على قاعدة, هذه القاعدة غير صحيحة. نعم. أو فيها تشدد أو فيها تساهل. نعم.
مما وثقه المعين من هذا الطرف الأصقع ابن الأزلع والحسن بن عبد الله البلوي ووهب بن جابر القيولي والآخرون. ومما وثقه النسائي رافع بن إسحاق وزهير بن الأقمر وسعد بن سمرة والآخرون. وقد روى عون بن حمشر عن الأسود بن مسعود عن حنظلة بن خويلد عن عبد الله بن عمرو بن العاص حديثا ولا يعرف الأسود حنظلة إلا في ولا يعرف الأسود وحنظلة إلا في تلك الرواية. فوثقهما ابن معين وروى همام عن قتادة عن قدامة بن مرة عن ثروة بن جندب حديثا ولا يعرف قدامة إلا في هذه الرواية. وثقه ابن معين مع أن الحديث غريب وله علل أخرى راجع سنن البيهقي. ومن الأئمة ممن لا يوثق من تقدمه حتى يطلع على عدة أحاديث لا تكون مستقيمة وتكثر حتى يمر على ظنه أن الاستقامة كانت بما ذكر لذلك الراوي. وهذا كله يدل على أن جل اعتمادهم في التوثيق والجرح إنما هو على سبب حديث الراوي.
يعني ما نحكم عليه بكون ثقة في حديث أو كذا، لابد أن نعرف حاله وننظر إلى رواياته. فإن كانت له عدة أحاديث هي على الاستقامة دل ذلك على أن الاستقامة في هذا صارت ملكة له، يبقى نقول هذا ثقة باطمئنان. نعم.
وقد صرح ابن حبان بأن المسلمين على الصلاح والعدالة حتى يتبين منهم ما يجب القدر، نص على ذلك في الخطاب وكتبه ابن حجر في لسان الميزان والثورات. ولو تدبر لوجد كثيرا من الأئمة يبنون عليه، فإذا تتبع أحدهم أحاديث الراوي فوجدها مستقيمة تدل على صدق وضبط ولم يبلغه ما يوجب طعنا في دينه وثقه. وربما تجاوز بعضهم هذا كما تلف، وربما يبني بعضهم على هذا حتى في أهل عصره. وكان ابن معين إذا لقي في رحلته شيخا فسمع منه مجلسا، أو ورد بغداد شيخ فسمع منه مجلسا، فرأى تلك الأحاديث مستقيمة ثم سئل عن الشيخ واتقه. وقد يتفق أن يكون الشيخ دجالا استقبل ابن معين في أحاديث صحيحة ويكون قد خلط قبل ذلك أو يخلط بعد ذلك. ذكر ابن الجزري
من أجل هذا القول لابد من سبر أحوال. فالذهبي يلقى الواحد في مجلس فحدثه بأحاديث مستقيمة قال هذا ثقة، وهو لا يدري أنه لا يكون كذلك، فإنه قد خلط قبل أو بعد. لهذا لابد من سبر الايه الاحاديث حتى نعلم الغالب على هذا ماذا. نعم.
ذكر ابن جني انه سال ابن معين عن محمد بن كثير القرشي الكوفي فقال ما كان به بأس، فحكى له عن احاديث تستنكر. فقال ابن معين ان كان هذا الشيخ وهو هذا فهو كذاب، والا فاني رايت حديث الشيخ مستقيما.
دل هذا على أن الإنسان قد يحكم بما يعلم، والحكم إن كان في منهج أو كذا نعم أنا أقول هذا لا أعلم عنه إلا خيرا، هذا مثلا كذا، فالأمر في ذلك نعم. أما إذا كان في الرواية حتى يقال فلان هذا ثقة أو يجرح فلان، لابد أن يكون ذلك بسبر، لأن قد أسمع أن الحديث المستقيم ولكن له الأحاديث غير ذلك الكثيرة. نعم. أو قد أسمع أن الحديث غير مستقيم وأحاديثه الأخرى مستقيم، لأن الثقة قد يقع له ما يزل به، فلو حكمت أنا بمقتضى ما سمعت منه في الزلل فقد تجنيت عليه. كما أن أيضا المجروح قد يصدق في بعض الأحاديث، فلو حكمت أيضا عليه بموجب ما سمعت فقد جنيت على الرواية. نعم. لا بد من سبر الحال.
وقال ابن معين في محمد بن قاسم الأسدي ثقة وقد كتبت عنه وكذبه أحمد وقال أحاديث موضوعة.
طيب شوف يا أخوان التفاوت بين الحكمين، هذا حكم بنحو ما علم وهذا حكم بنحو ما علم. نعم.
وقد كذبه أحمد وقال أحاديث موضوعة، وقال أبو داود غير ثقة ولا مأمون أحاديثه موضوعة. وهكذا يقع في التضعيف، ربما يجنف احدهم راويا لحديث واحد استنكره وقد يكون له علم.
انتبهتم يبقى يعني تمحيص بعد تمحيص وحكم بعد حكم، وحتى العالم الكبير قد يحكم ومع ذلك نتتبع حكمه ونمشي وراءه ونقول هل في هذا حكم بنحو ما سمع وراءه أو بنحو ما ثبر وجمع. يبقى لابد حتى لا يظلم الراوي.
ورد ابن معين بن نصر فدخل على عبد الله بن الحكم فسمعه يقول حدثني فلان وفلان وفلان وحتى جماعة روى عنهم قصة، فقال ابن معين حدثك بعض هؤلاء بجميعه وبعضهم ببعضه، فقال لا حدثني جميعهم بجميعه، فرجعه فأصر، فقال يحيى وقال فقام يحيى وقال للناس يكذب،
يعني هو يراجعه يقول حدثك بعض هؤلاء بجميع وبعضهم ببعضه، فقال لا حدثني جميعهم بجميع. طيب راجع نفسك، لا حدثهم جميعهم بجميع، فراجعه فأصر فقال يحيى، فقام يحيى وقال الناس يكذب، يعني ليس الأمر كما يقول. نعم.
ويظهر لي أن عبد الله أراد أن كل منهم حدثه ببعض القصة فجمع أخبارهم، وهي قصة بشأن عمر بن عبد العزيز ليست بحديث، فظن يحيى أن مراده أن كل منهم حدثه القصة بتمامها على وجهها فكذبه في ذلك. وقد أساء السهري إذا اقتصر
يعني جميعهم بجميعه، هو عائد لخبر واحد، الخبر هذا حدثني جميعهم بجميعه، كل منهم حدث قطعة حتى استقام لي. ابن معين ظن أنه إيه؟ لا، أن كل واحد حدثه بجميع الحديث، فقال هذا يكذب، الثاني له قصد وهذا له قصد. نعم.
وقد أسأل السري إذا اقتصر في ترجمة عبد الله على قوله كذبه ابن معين.
شوف يأتي بقى هنا النقل، والنقل قد يصبح هو الحكم المعتمد، لكن يأبى الله إلا أن يظهر أيضا حال الإنسان إذا كان ثقة وفي وهم أنه يخرج من يتتبع حتى ولو كان عالما كبيرا مثل ابن معين، يقال أن ابن معين إنما كذبه على قصد معين. نعم. وهذا يدل أيضا يا أخواني على أن الكذب عندهم ليس شرطا فيه أن يكذب المئة كذبة، لا، إذا كذب في خبر يقال هذا يكذب، فإن ابن معين حكم عليه بالكذب بمجرد معلومة هو رجعه فيها وأصر فقال يكذب، وهي معلومة واحدة فليس باللازم. فلو وضعت عددا حتى يقال فلان كذاب، لو وضعت عددا قلنا لك ما الدليل على هذا العدد، ما الدليل على هذا العدد، فهذا كذب وإن كان مرة واحدة. لكن الإنسان الذي الأصل فيه الصدق ومصبور حاله معروف أنه يصدق، لكن مرة كذب فيرد حديثه لكن لا يرد هو. أما من جعله عادة ولا يعرف بأنه صادق فيما يحدث فهذا الكذاب الذي يطرح. نعم نعم. صح صح، بسبب الاختصار بسبب النقل بالمعنى. نعم.
من هذا الكذاب النيسابوري الذي يحدث عن عبد الرزاق بهذا الحديث؟ وكان احمد بن مظهر حاضر فقام فقال ها هو ذا انا، فتبسم يحيى وقال اما انك لست بكذاب.
سبحان الله. فالحكم على النوع يختلف، الحكم على المعين، من هذا الكذاب الذي يقول كذا فقال انا، قال اما انك لست بكذاب، فإننا نعلم صدقه، من هذا المرجئ الذي قال كذا، ثم إننا نعلم أنك لست مرجئا بل إنك تحارب المرجئ. نعم.
وقال ابن عمان في وهيب بن طهمان طريق مضطرب الحديث، فبعد ذلك صالح بن محمد الحافظ المنقب جذرة فقال ابن عمار من أين يعرف إبراهيم؟ إذا ما وقع إليه حديث إبراهيم بن جمعة والغرض فيه من غير إبراهيم.
كل هذا حتى نعرف الراوي هذا من وما كلام العلماء فيه، وكل واحدة من هذه تحتاج إلى جهابذة. نعم. التاسع
التاسع ليبحث عن رأي كل إمام من أئمة الجمع والتعديل والاصطلاح المستعين في ذلك بتتبع كلامه في الرواة واختلاف الرواية عنه في بعضهم مع مقارنة كلامه بكلام غيره.
تمام.
وقد عرفنا من السابق رأي بعض من يوثق المجاهيل من القدماء إذا وجد حديث الراوي منه مستقيما، ولو كان حديث واحد لم يروي عن ذلك المجهول إلا واحد، فإن شئت فاجعل هذا الرأي لأولئك الأئمة كابن معين، وإن شئت فاجعله صلاحا في كلمة ثقة كأن يراد بها استقامة ما بلغ الموثق ما بلغ الموثق من حديث الراوي لن حكم الراوي نفسه بأنه في نفسه تلك المنزلة.
بأنه في نفسه بتلك المنزلة.
بأنه في نفسه بتلك المنزلة. وقد اختلف كلام ابن معين في جماعة يوثق أحدهم تارة ويضعفه أخرى، منهم إسماعيل ابن زكريا الخلقاني وأشعث بن سوار والجراح بن مليح الرواسي وجرير بن أبي العالية والحسن بن يحيى الخشني والزبير بن سعيد وزهير بن محمد التميمي وزيد بن محمد بن حبان الرقي وسلم العلوي وعافية القاضي وعبد الله حسين أبو حريث وعبد الله بن عقيل أبو عقيل وعبد الله بن عمرو بن حفص العمري وعبد الله بن واقد أبو قتادة الحراني وعبد الواحد بن غياث وعبيد الله وعبيد الله ابن عبد الواحد بن موهب
ابن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن بن موهب
وعبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب وعتبة بن أبي حكيم وغيره. وجاء عنه توثيق جماعة ضعفهم الأكثرون منهم تمام بن نجيح ودراج بن سمعان وربيع بن حبيب الملاح وعباد بن كثير.
يبقى لابد من معرفة مذهب إيه؟ الراوي، لابد من معرفة مذهب الجرح والمعدل. إلى أن قال فإن استعمال كلمة ثقة على ما هو دون معناها المشهور، فأما استعمال كلمة ثقة على ما دون ما هو دون معناها المشهور فيدل عليه مع ما تقدم أن جماعة يجمعون بينه وبين التضعيف. قال أبو زرعة في عمر ابن عطاء ثقة لين، يقول ثقة لين ثقة وبه ضعف، يقول ابن سعد في جعفر بن سليمان الضبعي. قال ابن معين في عبد الرحمن بن زياد ابن أنعم ليس ببأس وهو ضعيف. هذا استعمال لكلمة ثقة على ما هو دون معناها المشهور. وقد ذكروا أن ابن معين يطلق كلمة ليس ببأس بمعنى ثقة، وقال يعقوب بن شيبة يبقى إذن لابد من تتبع إيه؟ مذهب الجارح والمعد. قد يقول ثقة وليست ثقة عنده بالمعنى المشهور، وقد يقول لا بأس به ليس به بأس، ويكون هذا على خلاف أيضا المعنى المشهور. فلابد أن تعرف مذهب الواحد في ألفاظ الجرح والتعديل، في ألفاظه. نعم. مين؟ لكن هذا عند الجميع ولا قد يكون واحد مذهب خاص؟ ما هو هو أنه بيذكر أن هذا فيما لو ذكرت الألفاظ على خلاف المشهور من معناه، ودي مسألة مهمة جدا. كما قال البخاري مثلا إذا قال فيه نظر غير غيره إذا قال فيه نظر. نعم. مين؟ صحيح. وهكذا كلمة ثقة معناها المعروف التوثيق التام، فلا تصرف عنه إلا بدليل، إما قرينة لفظية كقول يعقوب ضعيف الحديث وهو ثقة صدوق وبقية الأمثلة السابقة، وإما حالية منقولة أو مستدل عليه بكلمة أخرى عن قائلها كما مر في الأمر السابع عن سالم الميزان. طيب، إلى أن قال فتدبر ما تقدم وقابله بما قاله الكوثري في الترحيب. قال وكم من راو يوثق ولا يحتج به، كما في كلام يعقوب الفسوي، بل كم ممن يوصف بأنه صدوق ولا يعد ثقة، كما قال ابن مهدي أبو خلدة صدوق مأمون الثقة سفيان. يبقى وثقه الثقة سفيان وشعبة. إيه نعم، أبو خلدة صدوق مأمون الثقة سفيان وشعبة. يقول على الأستاذ مؤاخذات، الأولى أنه ذكر هذا في معرض الاعتذار وأنا لم أناقشه في مقام الدليل فيه. الثانية أن كلمة يعقوب التي أشار إليها قوله كتبت عن ألف شيخ وكثر كلهم ثقات، ما أحد منهم اتخذوه عند الله حجة إلا أحمد بن صالح بمصر وأحمد بن حنبل بالعراق. أوردتها في الطليعة إلى قول ثقات ذكرت ذلك من جملة الشواهد على أن شيخ يعقوب في ذلك السند هو أحمد بن الخليل الموثق لا أحمد بن الخليل المجروح. فزعم الأستاذ في الترحيب أنني اقتصرت على أول عبارة لأوهم أن شيخ يعقوب في ذلك السند ثقة يحتج به، وهذا كما ترى أولا لأن السياق كلامي هناك واضح في أني لما أردت تعيين شيخ يعقوب فأما الاحتجاج وعدمه فلا ذكر له هناك. ثانيا لأن بقية عبارة يعقوب لا تعطي أن شيوخه كلهم غير الأحمدين لا يحتج بأحد منهم في الرواية، كيف وفيما أئمة أجلة قد احتج بروايتهم الأحمدان أنفسهما بل قام الإجماع على ذلك، وإنما أراد يعقوب بالحج عند الله من يؤخذ برواية ورأيه وقوله وسيرته. طيب إلى أن قال العاشر: إذا جاء في الراوي جرح وتعديل فينبغي البحث عن ذات بين الراوي وجارحه أو معدله من نفرة أو محبة. إذا جاء في الراوي جرح وتعديل فينبغي البحث عن ذات بين الراوي وجارحه أو معدله من نفرة أو محبة، وقد مر إيضاح ذلك في القاعدة الرابعة. ثم وضع قاعدة جديدة: إذا اجتمع جرح وتعديل فبأيهما يعمل. نقف عند هذا. يبقى ذكر أمورا عشرة في من يريد أو أراد أن ينظر في حال الراوي من الرواة. نعم.